شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل،
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا خوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. من خلال هذا البرنامج نقدم لحضراتكم أبناءنا الصغار خطباء المستقبل الذين يتعلمون تحت أيدينا بفضل من الله تبارك وتعالى، ويستطيع الواحد منهم بجدارة واقتدار أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك ومولاه. عاوز أقول لحضراتكم من خلال هذا البرنامج وقبل أن نقدم أبناءنا الصغار أنه قد تبقى في الحلقة الماضية ثلاث نقاط ممن ذكرناها، لو تذكرون يعني، لأننا بنعلق دائما على أصغر الأبناء. فأصغر الأبناء في الحلقة الماضية كان قد تحدث عن أداب إسلامية وذكر منها حق الوالدين بعد وفاتهما أو مماتهما، وذكر منها إنفاذ الوصية وزيارة قبريهما والدعاء لهما وبر أصدقائهما. وقد قمنا بدورنا بالتعليق حول النقطة الأولى اللي هي إنفاذ وصيتهما. فما النقطة الثانية؟ النقطة الثانية بإيجاز شديد، حتى يعني ندع الفرصة لأبنائنا من خلال هذه الحلقة إن شاء الله، وستسعدون بهم إن شاء الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية هي زيارة قبريهما. عاوز أقول لحضرتك آخر مرة بس بصدق، بصدق الله يكرمك، زرت قبر أبوك أو أمك إمتى؟ بس استنى، وقبل أن تجيب سؤال مهم آخر، بشرط ما تكونش الجنازة هي السبب، يعني لولا الجنازة ما كانوش في ذهنك. ويا أخي العجيب والغريب، يترك الواحد منا الجنازة ويعني يلف من وراء المقابر كده عشان يعمل زيارة. طب انت موقفتش ليه وحصلت الأجر؟ أجر إيه؟ أجر الميت اللي بنشيعه وبندفنه أو نقبره بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل حتى تأخذ الأجر كاملا. يبقى إنفاذ الوصية، والنقطة الثانية زيارة قبريهما. سؤال صريح وواضح، آخر مرة زرت قبر أبوك إمتى؟ طب هو لازم؟ طيب أحيانا يكون الوالد أو الوالدة مدفون في مكان والإقامة في مكان آخر. على سبيل المثال أنت مقيم في القاهرة مثلا أو مقيم في دولة أخرى، والوالد رحمه الله أو الوالدة قبر أو دفن في مكان آخر، فهيشق عليك الزيارة لكن مش هيشق عليك الدعاء، مش كده؟ عشان كده هي دي النقطة الثالثة، الدعاء لهما، الدعاء لهما. وأفضل الدعاء إنك ترفع إيديك وتدعو وتضرع إلى الله بما ورد في القرآن الكريم، بأن تقول رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم. مين؟ والديك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مما جاء في الأثر أن رجلا كان يعتاد زيارة قبر أبيه، فأخذته الدنيا وشغلته كما شغلتنا، فانقطع فترة طويلة عن زيارة القبر، ولما تذكر حسب نفسه ولام نفسه فعاد إلى زيارة قبر أبيه. وفي يوم شديد الحر أثنر ظهره إلى شجرة فأخذته سنة من النوم، بعد ما دعا الدعاء الجميل ده، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يوم يشوف إيه في المنام؟ رأى في المنام أن القبر قد فتح، قبر أبوه يعني، وأبوه نايم متوشح الأكفان، وفجأة أخرج الأب وجهه من الأكفان وقال ولدي لما لم تعد تزورني، لما لم تزورني؟ لما انقطعت عن زيارتي؟ قال: أوتشعر بي؟ قال: نعم، وما زلت أنظر إليك حتى تغرب بعيدا بعيدا بعيدا. فلما انتبه من نومه، يبقى كان بيحلم، دي في المنام ما كانتش في اليقظة. أصل ممكن بعض الناس يقعد أمام الشاشة ويقول: والله سمعت شيخ وعلى قناة الرحمة بيقول إن القبر اتفتح وخرج منه واحد وقال لي ابنه ما يزورنيش ليه. أنا بقول في المنام، أو انتبه من نومه، يبقى كان إيه؟ كان نائما. وعاهد ربه ألا يقطع عنه الزيارة، ألا يقطع إيه؟ عنه الزيارة. يبقى زيارة القبر والدعاء لهما من البر بعد الوفاة. لكن الزيارة تكون إمتى والوقت؟ لأن في ناس اعتادوا، ودي ليست من الدين في شيء بل هي بدعة، يطلع على المقابر يوم الخميس ويعمل زيارة كل خميس، بدعة وبدعة منكرة. طب هو الخميس بس وما ينفعش الأربع؟ لو وظبت عليه يعني تحديد يوم بعينه للزيارة من البدع المنكرة، من البدع التي لم تكن أبدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها ولا الصحابة الكرام ولا التابعين من بعده. يبقى في أي وقت تزور. ويحضرني برضو أنني في يوم من الأيام وأنا خارج لصلاة الفجر في طريقي المقابر، والله كده، فدخلت المقابر وسلمت على من فيها وزرت المقابر ودعوت لوالدي بأن يتغمدهم الله بواسع الرحمة، وإذا برجل يمر من على الرصيف فبيبص كده فخاف وجرى. ولما التقيت به في المسجد الفجر قال: يا مولانا أنا مش هاخد الطريق ده بعد النهاردة. ليه؟ ده أنا شفت في المقابر واحد أبيض في أبيض عفريت، مش كده يا شيخ؟ قلت له: لا، كنت أنا إن شاء الله. فسبحان الله. الشاهد أني عاوز أقول لحضرتك أن ممكن تزور القبر في أي وقت، لكن تحديد يوم بعينه من البدع المنكرة، ما تعملهاش. فالخير في الأمة إلى يوم الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتأثى به ويقتفى أثره صلى الله عليه وسلم. فالخير في الاتباع والشر في الابتداع، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى زيارة قبريهما والدعاء لهما وإنفاذ وصيتهما، كل ده بينفع الميت بعد وفاته وينفع الحي كبر. لمين؟ لأبويه. النقطة الرابعة هي بر أصدقائهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبر صويحبات خديجة ويعطيهن عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وعندما يسأل يعني لما هذا العطاء الواسع، لما هذا العطاء الكبير، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنهن كن صويحبات خديجة. كذلك في هذه الآونة من الممكن أن تزور وأن تبر أصدقاء والدك أو أصدقاء والدتك إن شاء الله، ويكون ذلك في ميزان حسناتك. أذكر لك قصة بسيطة قد كده في حول هذه النقطة إن شاء الله. ابن عباس رحمه الله ركب يوما فرسا وجواد عربي مضمر، يعني يعادل في زمننا ده أحدث وسيلة، أحدث سيارة، ومعه أصحابه، كل واحد راكب دابة يعني على قد مستواه الاجتماعي. وفي الطريق رأى بعينيه رجلا وهن عظمه وشاب شعره وضعفت قوته مقبل عليه، فعرفه ابن عباس، فنزل ابن عباس من على فرسه وأعطى عمامته وألبسها للرجل، ثم أعطاه الفرس وقال: اركب، هذا ملك لك. فأنكروا على ابن عباس، أصحابه أنكروا عليه وقالوا: إن مثل هذا يكفيه الدرهم أو الدرهمين، لكن لماذا أعطيته كل هذا؟ تعرف يقول إيه بعد ما تطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا تعرفونه؟ قالوا: لا. قال: إنه كان صديقا لعمر، كان صديقا لأبي. طب صديقا لأبي تعطيه الدابة وتعطيه عمامتك إزاي؟ تخيل أنت بقى حضرتك النهاردة رجل نزل من سيارته الفارهة وبمفاتيح العربية كده وأهداها لرجل مسن، يعني رجل يعني اشتعل رأسه شيبا، رجل كبير، وقال له: إنك كنت صديقا لأبي. الناس بطبيعة الحال هيقولوا إيه؟ هيقولوا: ده مجنون، لقد جن. لا والله، هو صح وإحنا خطأ، وليس معنى ذلك ان انت يعني تعطيه، يعني كل واحد راكب سيارة ربنا يبارك عليه ويخلف لك يا رب بالحلال، مش معنى ذلك انك تعطيها له، لا ابدا. لو الكلمة البسيطة، لو هتعبر به الطريق حتى لا يؤذى، لو هتقول له كلمة بسيطة، انا ابن فلان اللي كان بيثني عليك خيرا رحمه الله وكثيرا ما اوصانا بك، فانت تؤمرنا بشيء، مش عايز اي حاجة، الكلمة الطيبة صدقة. قال تعالى قل لعبادي يقولوا التي هي احسن، مش كده؟ هنعمل كده ان شاء الله. يبقى اربع اشياء، حد فاكرهم؟ بر اصدقائهما، زيارة قبريهما، الدعاء لهما، وايه كمان؟ وايه كمان يا اولاد؟ مش فاكرين. يبقى بر اصدقائهما وزيارة قبريهما وانفاذ وصيتهما والدعاء لهما، نعملهم ان شاء الله. وبعد الوفاة والله لن تحرم ابدا ابدا من فضل البر والاحسان. تعالوا بنا مشاهدي الاكارم، فلقد اثقلت عليكم. نستمع الى ابنائنا الصغار خطباء المستقبل معنا ومعكم ان شاء الله في هذه الحلقة. ثلاثة اقمار من ابنائنا الصغار ربنا يبارك فيهم يا رب. النموذج الاول منهم محمد رفعت، اهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمد، ومنور يا حبيبي. انت في سنة كام؟
تانية اعدادي.
في تانية اعدادي ما شاء الله. وكم تحفظ من القرآن؟
القرآن كاملا.
كاملا؟
واخدت اجازة فيه.
واجازة معك في القرآن ما شاء الله، ربنا يبارك لك ما شاء الله. والنموذج الثاني ابننا اسلام ابو العزم، اهلا وسهلا ومرحبا بك يا اسلام.
اهلا بك يا شيخ.
ومنور يا حبيبي.
منور يا شيخ.
وانت في سنه كام برضو يا اسلام؟
ثانيه اعدادي.
ثانيه اعدادي ما شاء الله. والقران
كاملا ان شاء الله؟
كاملا ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والنموذج الثالث ابننا محمد عبد رب النبي، اهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
اهلا بك يا شيخ.
ومنور يا حبيبي. قول لي يا محمد انت في سنه كام؟
صف سته الابتدائي.
سته ابتدائي ما شاء الله. وحافظ كام من القران؟
سبعه
اجزاء.
تسعه.
تسعه ولا سبعه؟ تسعة ولا سبعة ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. عن قصد وعمد مني يعني أمازح الأولاد، ما هو المفروض كده، مش معنى أن الشيخ يقعد مقطب حواجبه ومتضايق ونافخ، لا أبدا. لسه بقول لحضرتك هنربي أبنائنا على القرآن والسنة، فهم سلف الأمة، وفيه نقاط بنذكرها في كل حلقة إن شاء الله. ورزق ورزقكم اليوم، بس كان بعد ما نسمع الأولاد إن شاء الله إن شاء الله. تحدثنا عن ماذا يا محمد؟
عن علاج الهموم.
علاج الهموم ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يجري الحكمة على لسانك، وأن يجعل علاج همومنا إن شاء الله فيما تقوله بأمر الله تبارك وتعالى. تفضل يا حبيبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أراد فقدر، وملك فقهر، وخلق فأمر، وعبد فأثاب وشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر الذنوب ويستر العيوب، أمر أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من طبيعة الحياة الدنيا الهموم والغموم التي تصيب الإنسان فيها، فهي دار اللأواء والشدة والضنك. قال رب العالمين: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب ومشقة. ولهذا كان مما تميزت به الجنة عن الدنيا أنه ليس فيها هم ولا غم. قال رب العالمين: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أيها المسلمون، إن طبيعة الحياة الدنيا المقاساة والمعاناة والهموم، والإنسان في دنياه عرضة لكل ذلك، كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل لأبينا آدم: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقد خرجنا من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار الشقاء والتعب والنصب. أيها المهموم، وكلنا ذلك المهموم، تعال بنا في هذه الدقائق المباركات نستعرض بعض العلاجات التي نداوي بها همومنا وأحزاننا. فأول تلك الأدوية عباد الله التسلح بالإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وحيثما وجد الإيمان وجدت الحياة الطيبة. وليس المقصود بالحياة الطيبة في الآية ما يكون للمؤمنين في الآخرة، وإنما المقصود بالحياة الطيبة سعادة الدنيا قبل الآخرة. فالمؤمن في جنة في الدنيا قبل الآخرة، كيف لا؟ وقد قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنما هي جنة الإيمان واليقين. تأمل عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: لما قدم سعد مكة وكان قد كبر في السن وقد عمي، فكان الناس يأتونه فيدعو الله لهم فيشفيهم. قال عبد الله بن السائب: فدخلت عليه يوما وقلت له: يا عمي، أنت تدعو الله للناس فيشفيهم، فهل لا دعوت الله لنفسك فرد عليك بصرك؟ فتأمل ماذا كان جوابه، فتأمل يا عبد الله ماذا كان جوابه. فقال: يا ابن أخي، قضاء الله أحب إلي من بصري، قضاء الله أحب إلي من بصري، لأن يرى الله عز وجل مني الرضا أحب وأفضل إلي من بصري. فالإيمان أيها المسلمون من أنجع وأفضل أدوية الهم والحزن. لماذا؟ لأن أهل الإيمان معهم أصول وأسس يتعاملون بها، فهم يقابلون النعم بشكرها واستخدامها فيما يرضي رب العالمين، ويقابلون المصائب بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء سكر، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهكذا تهون كل المصائب والبلايا إذا وجد الإيمان بالله عز وجل. ثانيا، التفكر فيما يحصل للمسلم من تكفير الذنوب وتمحيص القلب ورفع الدرجة إذا أصابته غموم الدنيا وهمومها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل يا عبد الله، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بل تأمل، قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا، لولا مصائب الدنيا مع الاحتساب عند رب العالمين لوردنا القيامة مفاليس. لولا مصائب الدنيا مع الاحتساب لوردنا القيامة مفاليس، أي ليس لنا أي حسنة. لذا كان السلف يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. فتأمل عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت المرأة: مه، فإن الله ذهب بالشرك. وفي رواية: فإن الله قد ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام. فولى الرجل فأصاب وجهه الحائط فتجه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله به خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه ذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. ثالثا معرفة حقيقة الدنيا. فإذا علم العبد أن الدنيا فانية وما فيها من لذة فهي مكدرة ولا تصفو لأحد، استكان قلبه وهدأت نفسه، لا سيما إذا عوجل بشيء من البلاء بعد الذنب مباشرة. والمؤمن أيها المسلمون في هذه الدنيا محبوس بشهادة نبيك صلى الله عليه وسلم يوم قال لأصحابه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لذا فإن المؤمن في هذه الدنيا محبوس. حقا والله عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه؟ فقيل: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من هم الدنيا وأذاها إلى رحمة رب العالمين. قال: والعبد الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حقا والله إنها الدنيا، إنها الدنيا إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست، وإن دنت أو دنت. وكم من ملك رفعت له علامات، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات. هي الأيام لا تبقي عزيزة، هي الأيام لا تبقي عزيزة، وساعات السرور بها قليلة، إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفولة. قال عمر بن عبد العزيز في وصف الدنيا: بقاؤها قليل وغنيها فقير، وشبابها يهرم وحيها يموت، وخيرها يفوت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها. فالمغرور من اغتر بها، فالمغرور من اغتر بها، الركون إليها خطر، والثقة بها غرر، سريعة التغير، سريعة التنكير، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، عيشها نكد، والله عيشها نكد، وصفوها كدر، والمرء منها على خطر، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت أشهرا وأعواما، غناها مصيره فقر، غناها مصيره فقر، وفرحها يؤول إلى ترح، وهيهات هيهات أن يدوم بها قرار. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. كما قال الشاعر: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. رابعا أيها المسلمون، ابتغاء الأسوة في الرسل والصالحين. والأنبياء والمرسلون هم أشد الناس بلاء، فها هو أيوب عليه السلام وهو نبي مبارك من أولياء الله عز وجل، ولكن ابتلاه رب العالمين ليرفع ذكره في الأولين والآخرين. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة. تأمل يا عبد الله، مرض يشبه الشلل أصاب نبيا 18 سنة، وهو الذي يقدر أن يقول: رب اسفني، فيشفه الله عز وجل، ولكن يعلمنا الصبر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كانا يروحان إليه ويغدوان، فقال رجل لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد قط. قال له: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيغفر مره. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لنبي الله أيوب. فقال النبي أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقول، غير أن رب العالمين يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما مخافة أن يذكر الله إلا في حق. فلما خاف أن يفتن في دينه قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم: وكان يخرج لقضاء حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده، وفي يوم أبطأ عليها فأوحى الله إليه أن: يا أيوب أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته امرأته فتلقته تنظر إليه قد أذهب الله ما به من بلائه، فلم تعرفه. فقالت: يا عبد الله، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإنه أنا. فقال: فإنه أنا هو. وها هو يعقوب عليه السلام قرابة 40 سنة يبتلى بفقدان ولده وفلزة كبده وأحب الخلق إليه يوسف عليه السلام، ويبتلى يوسف عليه السلام بمكر إخوته ومفارقة أبيه وأرضه، بل إنه بعد ذلك يصبح عبدا رقيقا في مصر، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا، وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
ربنا يبارك فيك. هنطلع فاصل قصير إن شاء الله، ثم نعود إلى حضراتكم بأمر الله تعالى.
سنعود عدنا
على النفس أن يدفن الرجل ولده بيده. تأمل يا عبد الله، رزق رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم 7 من الولد، دفن منهم 6 بيده، ولم يعش بعده إلا فاطمة حتى أنه بشر بموتها قبل أن يموت. كل هذا وما رأى رب العالمين منه إلا الرضا والتسليم. أما لك أيها المسلم في هؤلاء قدوة؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيها المسلمون، إنكم في هذه الأيام تودعون عاما ماضيا شهيدا، وتستقبلون عاما مقبلا جديدا. فليت شعري: ماذا أودعتم في العام الماضي؟ ماذا أودعتم في العام الماضي؟ وماذا تستقبلون به العام الجديد؟ فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره، فإن كان ممن يفعل المحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليتب إلى الله عز وجل وليتدارك ما فات. ولقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. عن قصد وعمد مني برضو تركت محمد ليتحدث، لأن محمد ما شاء الله منذ 2 وهو يرتقي المنبر في كل جمعة، في كل جمعة رغم صغر سنه. ولعلكم شاهدتم معنا واستمتعتم بما قاله، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعه بما تعلم وأن يزيده علما وفهما وخلقا ورفعة، إنه ولي ذلك ومولاه. النموذج الثاني من أبناء خطباء المستقبل الابن إسلام أبو العزم. تحدثنا عن ماذا يا إسلام؟
عن الرزق.
عن الرزق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم والمسلمين والسامعين رزقا حنالا طيبا مباركا فيه، إنه ولي ذلك ومولاه. تفضل يا حبيبي. تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عباد الله، يظل الرزق حبلا ممدودا بين السماء والأرض. يقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر نعمة ورحمة يتفضل الله بها على الخلق أجمعين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا إله إلا الله وحده يختص بالرزق والتقدير دون شريك ولا معين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وسبحانه وبحمده قد امتد رزقه للبهائم فضلا عن العقلاء، فرزق الطير في أوكارها والسباع في جحورها والحيتان في قاع بحارها، وشمل رزقه الدواب بأنواعها، وصدق الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيها الإخوة المؤمنون، تأملوا عظمة الله وإحسانه وكمال قدرته، فالمخلوق الذي لا يحمل الرزق يحمل إليه الرزق، والذي لا يملك قوت يومه أو غده ييسره الله له، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ومن لطائف ما ذكر في تفسير هذه الآية ما أورده ابن كثير عليه رحمة الله أن الغراب إذا فقس عن أفراخه البيض خرجوا ولونهم أبيض، فإذا رآهم أبواهم كذلك نفر عنهم أياما حتى يسود الريش والأبوان يتفقدانهم كل وقت، فكلما رأوه أبيض الريش نفروا عنه حتى إذا رأوه قد اسود ريشه كذلك عطفا عليه بالحضانة والرزق. أرأيتم عباد الله كيف يتولى الله رزق الضعفاء حين يتخلى عنهم أقرب الأقرباء الرحماء؟ إنها منتهى الرحمة وكمال الربوبية. ويذكر أحدهم وكان لديه هر يهتم به وبطعامه، وكان يعطيه كل يوم ما يكفيه من الطعام.
أحسنت، معنا اتصال. مشاهدي الأكارم، اتصال إن شاء الله. معنا اتصال. أحمد. أيوة أحمد.
كان احنا باخد درس كيمياء، فالأستاذ بتاعنا كان بيقول لنا
أيوة
المسائل بتاع كتاب الامتحان، في قوانين كتاب الامتحان حاططها، بيقول لنا ايه ما تشتغلوش بيها لان القوانين دي بتبقى مختصره، وهو عايز اخر السنه تكتب له ايه القوانين اللي هي ايه الخطوات. فانا ما كنتش عارف بقى كلامه صح ولا لا.
انت منين يا احمد؟
انا منصور.
سنه كام؟
ثالث ثانوي.
ثالث ثانوي. القوانين اللي بيتكلم عنها المدرس تقصد؟
نعم.
اعد السؤال مره اخرى كده يا احمد.
في قوانين في اللي هو الباب بتاع الكهربيه
اه
في كتاب الامتحان حل الباب الاسئله بتاعته.
طب انا عاوز اقول لك حاجه يا احمد.
نعم.
في برامج تعليميه كل يوم على قناه الرحمه، تابعها ان شاء الله وادخل في الماده اللي انت عايزها واسال المعلم وان شاء الله سيسلك صدرك بامر الله. خلاص يا احمد، بارك الله فيك يا احمد. يا اسلام موضوعك حلو، الرزق جميل، ولكن الموضوع ان شاء الله طويل والوقت قدامنا قصير. ممكن نختصر اللي باقي ده في عده نقاط او كلمه بسيطه ان شاء الله؟
ان شاء الله.
اتفضل يا حبيبي.
ان الحمد لله ثم ما بعد، ويذكر احدهم وكان لديه هر يهتم به وبطعامه، وكان يعطيه كل يوم ما يكفيه من الطعام، ولاحظ رب البيت ان الهر لم يعد يكتفي بالقليل مما يقدم له من الطعام، فرصده صاحبه وجعل يراقبه، فرآه يذهب بالطعام إلى هر أعمى فيضع الطعام أمامه ليأكله، فتبارك الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يقول الشيخ عبد الواحد بن زيد رحمه الله، وهو أحد أعلام السلف رضي الله عنهم، يقول: كنا في مركب فطرحتنا الرياح إلى جزيرة، فرأينا في تلك الجزيرة رجلا يعبد صنما، فقلنا له: يا رجل من تعبد؟ فأومى إلى الصنم، فقلنا له: إن إلهك هذا مصنوع، وعندنا من يصنع مثله، وما هذا بإله يعبد؟ قال: فأنتم من تعبدون؟ قلنا: نعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض بطشه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه، تقدست أسماؤه وجلت عظمته وكبرياؤه. قال: وما أعلمكم بهذا؟ قلنا له: أرسل إلينا الملك رسولا فأخبرنا بذلك. قال: وما فعل الرسول؟ قلنا له: لما أدى إلينا الرسالة قبضه الملك واختار له كل ما لديه. قال: فهل ترك عندكم من علامة؟ قلنا: نعم، ترك عندنا كتاب الملك. قال: فأروني كتاب الملك، فإنه ينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا. فأتيناه بالمصحف الشريف، فقال: ما أعرف هذا. فتلونا عليه صورة فلم يزل يبكي حتى ختمنا الصورة، فقال: ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى. وأسلم وحسن إسلامه، وعلمناه شرائع الدين وصورا من القرآن. فلما كان في الليل صلينا العشاء وأخذنا مضاجعنا، فقال: يا قوم، هل هذا الإله الذي دللتموني عليه ينام؟ فقلنا له: لا ينام يا عبد الله، بل هو عظيم حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: فبئس العبيد أنتم، أنتم تنامون ومولاكم لا ينام. فأعجبنا كلامه، فلما عزمنا على الانصراف عنه قال: خذوني معكم. فأخذناه معنا، فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي: هذا قريب عهد بالإسلام. فجمعنا له دراهم وأعطيناه إياها، فقال: ما هذا؟ فقلنا له: دراهم تنفقها. فقال: لا إله إلا الله، دللتموني على طريق لم تسلكوها، أنا كنت في جزيرة أعبد صنما فلم يضيعني وأنا لا أعرفه، فكيف يضيعني الله وأنا أعرفه؟ فلما كان بعد 3 أيام قيل لي: إنه في الموت. فأتيته وقلت له: هل لك من حاجة؟ قال: لا، قد قضى حوائجي من جاء بكم إلى الجزيرة. يقول عبد الواحد: فغلبتني عيناي، فنمت عنده، فرأيت في منامي روضة خضراء فيها قبة، وفي القبة سرير، وعلى السرير جارية حسناء لم أرى أحسن منها، وهي تقول: بالله عليكم إلا ما أجلتم به إلي، فقد اشتد شوقي إلي، فاستيقظت من نومي فإذا به قد فارق الدنيا رحمه الله، فغسلته وكفنته وواريته، فلما كان في الليل رأيت في منامي تلك الروضة وفيها تلك القبة، وفي القبة ذاك السرير، وعلى السرير تلك الجارية، وهو إلى جانبها وهو يقرأ قول الله جل وعلا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. هذا ما أعلم، الله تعالى أعلى وأعلى.
أحسنت يا إسلام، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك وينفعك بما تعلمت إن شاء الله، وأن يزيدك وأولاد المسلمين أجمعين علما وخلقا ورفعة وتوفيقا وسدادا ورشادا، إنه لي ذلك ومولاه. شهداء الأكارم، قبل أن نستمع إلى النموذج الثالث إن شاء الله، كعادتنا في كل حلقة إن شاء الله بنتناول نقطة أو نقطتين نربي الأبناء عليها إن شاء الله. ونقطة اليوم بقول للآباء وللمعلمين: تذكر دائما أبدا إن الباب الوحيد للتأثير في الطفل هو إيه؟ العطف والحنان. العطف والحنان الباب الوحيد للتأثير في الطفل، العطف والحنان. بقول لحضرتك كتير جدا من الآباء والأمهات يشكون: ابني وهو رايح المدرسة مش عايز يروح، إن كان أصغر في حضانة ابني مش عايز يروح رغم انه شاطر وبيفهم كويس، ما السبب؟ زي ما بقول لك العطف والحنان. بوجه نداء للمعلمين وكل من تحت يده طفل او طفلة، ولد او شاب، ليعلمه: عاوز علمك ينفع وتؤثر فيه وتؤثر فيه، يبقى لابد من العطف والحنان. اقول لك ازاي؟ بحاجة بسيطة قوي. نادي على الولد وقفه جنبك وهو بيقرأ كده، حط ايدك على ظهره ومشيها كده، وبراسك كده قرب منه واضحك في وجهه وقول له: انا بحبك، انا فخور بيك، انت ولد ممتاز حتى وان كان مستواه اقل. تعرف ده العطف والحنان عملي، عملي هيجيب نتيجة سريعة ونتيجة مشرفة، هيقرب منك الولد. انا عن نفسي بعمل كده، لذلك تجد الابناء وهم جايين ياخدوا الدرس وبعد انتهاء الدرس مش عاوزين يمشوا ويسيبوا المكان. والله في احد المرات دخلت وجدت الولد يعلق الزينة ويعلق حاجات جميلة، في ايه يا ابني؟ يقول: انا برتاح هنا اكتر من البيت يا شيخ. ما السبب؟ العطف والحنان. عامل ابناء المسلمين كأنهم حتة منك، كأنهم عيالك، وربنا هيبارك لك وهينفعك ان شاء الله، وكل اللي هتعلمه ويخرج من تحت ايديك هيبقى لك في ميزان اعمالك. ده مش بس كده، وفي الدنيا كمان تجد اثر ذلك ان شاء الله بامر الله. تعالوا بنا مشاهدي الاكارم نستمع الى النموذج الثالث، ابننا محمد عبد رب النبي. تحدثنا عن ماذا؟
الدين النصيحة.
الدين النصيحة، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم اما بعد، أيها المسلمون الكرام، حديثي مع حضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان الدين النصيحة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن النصيحة هي أساس الدين وقوامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالا ثلاث لأهمية النصيحة في الدين. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمتى نصح العبد في هذه الأمور فقد استكمل الدين، ومن كسر في النصيحة بشيء منها فقد نقص دينه بحسب ما كسر فيه. أما النصيحة لله فهي الإخلاص له وصدق القصد في طلب مرضاته بأن يكون الإنسان عبدا لله حقيقا راضيا بقضائه قانعا بعطائه ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه مخلصا له في ذلك كله لا يقصد به رياء ولا سمعة. أما النصيحة لكتاب الله فهي تلاوته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والذب عنه وحمايته من تحريف المبتلين وزيغ الملحدين واعتقاد أنه كلام رب العالمين تكلم به وألقاه على جبريل فنزل جبريل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة لأئمة أما النصيحة لرسوله فهي محبته واتباعه ظاهرا وباطنا ونصرته حيا وميتا وتقديم قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. أما النصيحة لأئمة المسلمين فهو صدق الولاء لهم وإرشادهم لما فيه خير الأمة في دينها ودنياها ومساعدتهم في إقامة ذلك والسمع والطاعة على المرء المسلم ما لم يأمره بمعصية الله واعتقاد أنهم أئمة متبعون فيما أمروا به لأن ضد ذلك هو الغش والعناد لأوامرهم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يأمر بمعصية. وقال من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. أما النصيحة لعامة المسلمين هي أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تفتح لهم أبواب الخير وتحثهم عليها وتغلق من دونهم أبواب الشر وتحذرهم منها وأن تبادل المؤمنون المودة والأخاء وأن تنشر محاسنهم وتستر مساوئهم وتنصر ظالمهم ومظلومهم. فكيف تنصر ظالمهم؟ تنصر ظالمهم بمنعه من الظلم. وكيف تنصر مظلومهم؟ تنصر مظلومين بدفع الظلم عنه. فمتى قام المجتمع على هذه الأسس النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم عاش عيشة راضية حميدة ومات ميتة حقا سعيدة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وإلى هذا الحد نكتفي سائلين المولى عز وجل ينصر الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أحسنت يا محمد ربنا يبارك فيك يا رب. محمد أحمد عبد رب النبي ما شاء الله أول مرة أول مرة نأتي به في برنامجنا خطباء المستقبل فإن شاء الله تجاد عن كده ومستواك يرتقي بأمر الله وأنا مبسوط منك ودي أول مرة حلو ما شاء الله يعني ما شاء الله. أيوة بنشجع وانتوا كمان بدوركم كمشاهدين نرفع كده من روحهم ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم جميعا وفي أولادكم وأولاد المسلمين اللهم أمين. انقضى وقتنا سريعا أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أبنائكم وأن يبارك لكم في أزواجكم وأن يبارك لكم في أموالكم إنه ولي ذلك مولاه. مشاهدي الأكارم إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر